الرحيم. الحمد لله رب
العالمين، قلنا بأن الصيغة صيغة الأمر إذا جاءت المضافات غير مقيدة للتكثر وغير مقيدة للوحدة فإن دالة على المرة، إطلاق الصيغة دال على الاستدلال بالمرة. ما هي الثمرة من هذا البحث الذي جئنا بأدلة كثيرة على أن إطلاق الصيغة يدل على المرة لا التكرار؟ جئنا بأدلة على هذا وضربنا أدلة الذي يقول بأن صيغة الأمر تدل على التكرار، وهم جماعة من أهل السنة من المتكلمين ومن فقهائهم والحنابلة. ما هي الثمرة من هذا البحث؟ نقول الثمرة هو أن الأوامر الشرعية الواردة في القرآن والسنة على كثرتها، مثل اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأجلكم الأمر بالوضوء، ومثل الأمر بالجنابة اغسل بالجنابة، ومثل الأمر بإعطاء الفطرة يوم العيد أو إخراج زكاة الأموال وأمثال هذه الأوامر التي هي كثيرة جدا في الشريعة. هذه إذا أطلقت الصيغة لا تدل وضعا، الصيغة معناها لا يدل على المرة ولا يدل على التكرار. كما قلنا أن الصيغة قسمنا البحث إلى قسمين، الصيغة ما هو معناها؟ الصيغة ما هو معناها؟ مادة وهيئة. الهيئة معناها النسبة الإرسالية، المادة معناها الطبيعة. إذا أين المرة؟ أين التكرار؟ غير موجود. أما إطلاقها إذا أطلقت الصيغة فتدل على المرة. أي أدلتنا إهمال الكلام هذا، إذا أطلقت هذه الصيغة أما معنى الصيغة فهو لا يدل على المرة ولا يدل على التكرار، لأن الصيغة هيئتها تدل على النسبة الإرسالية وطلب إيجاد الشيء، مادتها تدل على طبيعة الاختصار. إذا أين المرة؟ أين التكرار؟ ولكن إطلاقها إذا أطلقت في لسان الشارع يكتفى منها بالمرة. هذه الأوامر الواردة في الشريعة إذا أطلقت يكتفى منها بمرة واحدة، فطرة واحدة يوم العيد، غسل واحد للجنابة، وضوء واحد إذا دخل الزوال، وأمرنا الشارع بالوضوء لأجل الصلاة. إذا أكمل، فإذا إطلاق الصيغة يكتفى به بالوجود الأول، كذلك إطلاق المادة يكتفى بالوجود الأول لأن المادة تدل على طبيعة الشيء ليس إلا. فالمتعلق الذي نريد إيجاده لأن المولى أمرنا به اغتسل، أن يجب الغسل، أعطي الفطرة يعني يجب إعطاء الفطرة، هذا متعلق الفطرة، أو مثلا يقول أخرج زكاة الأموال، أخرج الزكاة، الزكاة مرة واحدة نعطيها للسنة مثلا، مو أنه نكرر الزكاة مرات متعددة كما قال علماء أهل السنة ومتكلمين. هنا الشيء الذي يراد إيجاده كالوضوء والغسل وإعطاء الفطرة وإخراج الزكاة أو أكرم العالم، إكرام واحد، أو الشيء إذا أراد الشارع عدمه وعند نواهي، لا تكرم الفاسق، لا تستغل المؤمن، لا تكذب، لا ترابي، لا تزني، هذه النواهي التي نستخرجها من الآيات القرآنية ومن الأحاديث النبوية، هذه أيضا يراد إعدام الطبيعة. قد أفرق ما بعد كلمة ما نهى عنه الشارع وما أنهى نفسي عنه، لأنه أفرق بينهما. فالشارع لما ينهانا عن الربا وعن الزنا وعن الكذب وعن الغيبة ماذا يريد؟ يريد إعدام الطبيعة، وماكو عن الطبيعة مرات متعددة. يعني لما يقول لا تكذب، لا ترابي، يريد عدم إيجاد طبيعة الربا، يريد عدم إيجاد طبيعة الزنا والعياذ بالله، يريد عدم وجود طبيعة الكذب. طيب يعني شو يعني لا توجد؟ إذا أوجدته مرة واحدة على الربا أوجدته، إذا لم يحصل مقصود الشارع، يريد أن لا أوجد طبيعة أوجدته الطبيعة. الربا الثاني يكون جائز، ما كنا هنا عنه. الكذب الثاني وصل القاعدة يكون جائز، لأنه نهى عن الطبيعة عن إيجادها. وعصيت أنا، لما أعصي الفرد الثاني شلون؟ ما في نهي. نعم إذا ما أعصي في مرحلة الانتثار، إعدام الطبيعة يستوجب إعدام الطبيعة، إعدام الكذب في الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والعاشرة إلى الأخير. نعم إذا ما أعصي. أما الكلام إذا عصيت بعد ثاني مرة ثانية، الكذب جائز أو حرام؟ لنقول مقتضى أنه نهى عن الطبيعة ووجدت في الخارج عصيته، إذا عصيته سقط الأمر. إذا
سقط الأمر يصير الكذب الثاني جائز. ولكن هنا اكو نكته، نقول حتى الكذب الثاني، حتى اذا عصيت الكذب الثاني ما تم حرام. فاذا كذبت الكذب الثاني، الكذب الثالث هم حرام لوجود النكته، وهو ان الشارع لما ينهى عن الكذب اكو ملاك في النهي عن الكذب، وهو مصلحه ترك الكذب او مفسده وجود الكذب. هذا الملاك موجود في الكذب الثاني والثالث والرابع والخامس. اذا حتى في حاله العصيان الكذب الآخر أيضا منهي عن لوجود الملاك. نقطع بوجود الملاك، إذا قطعنا بوجود الملاك إذن الخطاب موجود. هذا وين؟ هاي في نواهي الشارع. إذا نواهي الشارع مثل أوامر الشارع، انتبهوا، أوامر الشارع نكتفي بالمرة إذا أطلقت. صلي، اغتسل، أعطي الفطرة، زكي أموالك، خمس أموالك، نكتفي بالمرة، لأن يريد إيجاد الطبيعة. في النهي همتان، يريد إعدام الطبيعة. فإذا أريد أمتثل إعدام الطبيعة يستوجب أن لا مثلا أكذب مطلقا. لكن إذا عصيت إذا سقط النهي، النهي يسقط بالعصيان كما أنه يسقط بالامتثال. إذا ما أكذب أبدا أم يسقط النهي، امتثلت يسقط بالعصيان. إذا سقط العصيان الكذب الثاني شنو؟ الغيبة الثانية شنو؟ ما فيها نهي، مقصد القاعدة جائزة. ولكن نقول لنكتة هنا، حتى في صورة العصيان أن الكذب الثاني أيضا من لوجود الملاك، أيضا منهي عنه لوجود الملاك، وهو أن المنهي عنه بلسان الشارع يعني محرم، إما لمصلحة في ترك الكذب أو مفسدة فيه، وهذا موجود في الكذب الثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر. إذن النهي موجود لوجود الملاك. لكن ننتقل إلى شيء آخر. أنا إذا انذريت، مو يم نهي الشارع، أنا انذريت أن ما أشرب سيجارة في شهر شعبان، أنا انذريت ما أنظم شعر. شوفوا، شرب السيجارة جائز، نظم الشعر جائز، لكن مكروه مثلا نظم الشعر، مثلا إذا قلنا أنه مكروه في غير أهل البيت. أنا اندرت ما أشرب سيجارة، اندرت ما أنظم شعر، اندرت ما أخرج من البيت في هذا الشهر. ليش؟ هذه أشياء جائزة لني، هاي الخروج جائز. شو السيجارة؟ قد يقال أنه مكروه فيها ضرر مثلا خفيف، والابتعاد عن الضرر الخفيف مثلا لا بأس به، ويوقع الإنسان نفسه في الضرر مكروه مثلا وإن كان جائزا، الضرر الخفيف. نظم الشعر مكروه، أما لا أخرج من البيت، نذرته كون يصير راجح، إيه هذا راجح بالنسبة إلى بقائي في البيت، فإن بقائي في البيت يجبرني على المطالعة والكتابة والتحقيق، الخروج من البيت مضيعة للوقت. صار أن لا أخرج من البيت لازمه راجح، انعقد النذر. هذا اني اشياء مو محرمه. فاذا في شهر من الشهور انا نذرت ان ما اشرب سيجاره، ما اطلع من البيت، ما انظم شعير، في هذا الشهر يوم 20 طلعت، من البيت، شربت جقابة، انضمت شعير. إذا عصيتم، عصى خالفت النذر، علي كفارة. زين، لما أنضم شعير وأشرب جقارة يوم 21 أو أخرج من البيت يوم 21 22 23، هذا محرم؟ هذا مخالفة للنذر؟ لا، هذا بعد مو مخالفة للنذر. بعد النكتة ما تجي ديش النكتة التي في نواهي الشارع أن ملاك التحريم موجود. هنا ملاك النذر ما موجود. ليش؟ ماكو مفسدة في شرب الجقارة لأن الشارع أجازها مو محرمة. ماكو مفسدة في نظم الشعير، الشارع أجازه. ماكو مفسدة في الخروج من البيت، أجازه. لكن أنا انذرت أن ما أسوي ذني طبعا امتثال هين يكون الشهر كله ما أشرب جقارة، شهر كله ما أنظم شعير. مقتضى الوفاء بالنذر إعدام الطبيعة، وإعدام الطبيعة يكون بإعدام جميع أفرادها في هذه 30 يوم. ولكن إذا عصيت، هناك الفرق بين هذا الكلام ما يجعله الإنسان على نفسه مرجوحا وينذر أن لا يفعله، يعني هو يحرم على نفسه مو الشارع يحرمه. شارع عنده ملاك، أنا ما عندي ملاك، يعني ملاك أنه مفسدة ومصر. أنا إذا عصيت بعد فت كفارة أعطي. مرة ثانية أشرب جقارة في رمضان، مرة ثالثة أشرب جقارة، بعد متى تعدد الكفارة؟ إذا كان مقصودي من النذر إعدام الطبيعة، فقد وجدت بالعصيان، وجدت بالعصيان. إذن هذا فرق بين ما يحرمه الإنسان على نفسه بالنذر، يحرمه على نفسه بالنذر، وبين ما يحرمه الشارع. فإن ما يحرمه الإنسان على نفسه إذا عصى بعد الفعل الذي يكون بعد العصيان ليس فيه كفارة، بينما ما يحرمه الشارع علي إذا عصيت في الفعل الآخر أيضا حرام لوجود ملاك التحريم. هنا ملاك التحريم ما موجود، أنا حرمت مو الشارع، ملاك التحريم ما موجود، وإلا هو جائز شرعا. إذن هذه أمثلة لتطبيقات تلك المسألة، أن الشارع إذا أمرنا بشيء وأطلق الأمر وأطلق الصيغة يكتفى بالمرة هاي في الأوامر التي هي من قبل الشارع في القرآن والسنة. وإذا نهانا عن شيء فمقتضى النهي هو إعدام الطبيعة، وإعدام الطبيعة لا تكون إلا بإعدامها في جميع الأزمان والأوقات. ولكن لو عصينا سقط النهي، ولكن ملاك موجود في الفعل الآخر وهو الكذب، فأيضا محرم، لأن الملاك إذا موجود يأتي الخطاب. أما فيما نذرته أنا من الأمور الجائزة وما أسويها، شرب الجقارة جائز وما أسويه، نظم الشعر جائز وما أسويه، الخروج من البيت جائز وما أسويه، نذرته، إذا خالفت كفارة واحدة والفعل الآخر لا يكون محرما في نفس الشهر لعدم وجود ملاك الحرمة. مو حرمة، هذا أنا حرمت على، مو الله حرمه على نفسي. هذه أمثلة وتطبيقات لقاعدة أن إطلاق الصيغة إذا جاء من قبل الشارع يكتفى فيه بالمرة ولا دلالة على التكرار. قاعدة جديدة، وهي القاعدة تقول لا دلالة للأمر على الفور ولا على التراخي، أو لا دلالة للصيغة لا على الفور ولا على التراخي، أو صيغة الأمر لا تدل على الفور ولا على التراخي. هذه قاعدة، هذه القاعدة وهذا البحث متفرع على أن نختار في المسألة المتقدمة أن إطلاق صيغة الأمر ومادته يدل على المرة، يدل على المرة. أما إذا قلنا هناك بأن إطلاق الصيغة ومادة الصيغة يدل على التكرار، يدل على التكرار كما نسب إلى الحنابلة والمتكلمين وبعض فقهاء السنة وأبي إسحاق الشيرازي وأبي إسحاق الإسفرائيني، فالفورية تكون من ضروريات التكرار، فور بعد ماكو بعد ماكو شيء بعد. الصيغة تدل على الفور أو على التراخي أو لا تدل على الفور والتراخي، أي متفرعة على اختيارنا في المسألة السابقة أن الصيغة تدل على المرة. هاي المرة، أي المرة، هاي المرة الواجبة من الإطلاق، هل هي فورية أو على التراخي؟ يعني يجوز أن نأتي بها في ساعة ثانية وثالثة ورابعة، هذا الذي أمرنا به وهذا المتعلق. فإذا اخترنا هناك المرة يأتي هذا الكلام، أما إذا اخترنا في تلك المسألة التكرار، أن الأمر يقتضي التكرار كما قال بعض علماء أهل السنة، فهذا هنا يصير الفورية من ضروريات التكرار. يعني جئ بالأمر بمتعلق الأمر وكرره وكرره وكرره، يعني جئ به فورا وكرره، بعد ما كنت بعد ما كنت تراخي. فإذا قلنا بتلك المسألة بالتكرار يصير الفورية من ضروريات التكرار، أما إذا قلنا بالمرة فينفتح هذا النزاع، وهي هذه القاعدة. ألفت ملاحظة مهمة لعل كتب الأصول التي ذكرها علماؤنا الأبرار لم يذكروها، أي لم تذكر هذه النكتة، لم تذكر أن بحث دلالة الأمر على الفور أو التراخي أو عدم دلالتها على الفور والتراخي. انتبهوا إلى عنوان القاعدة، جبنا ثلاث صيغ إلها: لا دلالة للأمر على الفور ولا على التراخي، لا دلالة للصيغة لا على الفور ولا على التراخي، صيغة الأمر لا تدل على الفور. لكن هذا أحد أوجه المسألة، هذا واحد من الأقوال. أكو قول تدل على الفور، أكو قول تدل على التراخي، أكو قول بالتوقف، أربعة أقوال. ولكن علماؤنا حينما ذهبوا إلى عدم دلالة الصيغة على الفور ولا على التراخي فجعلوا عنوانا لهذه المسألة بأحد أقوالها، أربعة أقوال في المسألة. يعني هاي المسألة خلافية، لكن لما تيجي العنوانها تشوفها كأنها اتفاقية. لا، مو اتفاقية، مو اتفاقية. هاي مسألة يعني قد يقول واحد دلالة الأمر على الفور لأنه أحد الأقوال، أحد الأقوال الذي ذهب إليه جماعة من أهل السنة. قد واحد يقول بالتوقف، شنو يعني الأمر شو مرة استعمل مثلا في الفور مرة استعمل في التراخي، والاستعمال كما يقول بعض أهل السنة علامة الحقيقة. احنا كنا نقول الاستعمال عمل الحقيقة، ذول بعض يقول الاستعمال علامة الحقيقة إذا صار اشتراك لفظي، والاشتراك اللفظي يعني أن هاي اللفظة لما تطلق بدون قرينة على أحد المعنيين المشتركين لفظيا لا دلالة، تصير مجملة. نعم، هذا قول بالتوقف. فإذا المسألة ذات أقوال أربعة، هذا العنوان اللي احنا خليناه، هاي المدرسة الإمامية اختارت هذا العنوان، وكأنه عندهم أن المسألة ذات قول واحد بينما المسألة ذات أربع أقوال. إذا شوية تنازلنا نقول ثلاثة: دلالة على الفور، توقف يعني اشتراك، أن الأمر مشترك بين الفور والتراخي، مشترك لا بد من إرادة أحدهما من قرينة. هذا القول الثاني. القول الثالث هو هذا: لا دلالة للأمر على الفور ولا على التراخي. فإذا إما أربع أقوال كما يذكرون، لكن إحنا سوف نذكر نقطة نطير فرد قول، نقول هذا القول راجع إلى القول الآخر، صار ثلاث أقوال. فلاحظوا عنوان المسألة، يظهر من عنوان المسألة أنها اتفاقية بينما هي اختلافية. إذن أول توضيح لهذه القاعدة أنها مبتنية على البحث المتقدم. فلو قلنا أن في البحث المتقدم أن أطلاق الصيغة يدل على التكرار لا يأتي هذا البحث أصلا، لأن الفورية تكون من ضروريات التكرار، كن تكرر إذن فورا كن تعمل وتكرر. أما إذا قلنا أن صيغة الأمر تدل على المرة إذا أطلقت يأتي هذا، هاي المرة فورية أو ليست فورية؟ أمرنا الشارع بشيء لازم نجيبه فورا أو بعد يومين، قال من أفطر في شهر رمضان متعمدا فعليه الكفارة وهي عشق ورقب أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. هذا الذي أفطر عمدا ثاني يوم كوني كفير يعتق الرقبة ويطعم 60 أو يطعم 60 مسكين، أو بعد شهر رمضان يبدأ في صيام شهرين متتابعين أو لا بعد سنة، سنة 6 شهور 3 شهور. هاي مسألة. إذن المسألة متفرعة. ثانيا قد يكون الفعل واجبا مضيقا بأن يجعل الشارع للإتيان به وقتا يساوي الفعل، مثل ما يقول صوم شهر رمضان يعني صوم اليوم الأول والثاني والثالث صوم شهر رمضان، هذا بعد هذا بعد فوري، هذا ما بيتأخير، تراخي ماكو تراخي ماكو. قد يكون الفعل واجب موسع مثل الصلوات اليومية، يقول من الزوال إلى الغروب صلي 4 ركعة بعنوان صلاة الظهر 4 ركعة بعنوان صلاة العصر، يعني يجوز أن تؤخرها إلى الساعة الأخيرة من الغروب، ساعة 12 مثلا يبدأ الزوال، بالسبعة عمّا يسقط قرص الشمس، أنت من 6 إلى 7 تقدر تصليها، يعني تراخي يعني تراخي، هذا ما بي خلاف. فإذا كان الأمر قد تعلق بشيء جعل الشارع له وقتا يساوي الفعل مثل صوم شهر رمضان أمرنا به وأوجبه علينا والفعل يساوي الأمر بصوم شهر رمضان، هذا فوري بعد ما نقدر نأخره. وإذا كان جعل له وقتا وهذا الوقت أكثر من الفعل بخمسين مرة يعني يجوز أن تأتي بالفعل في الوقت الأخير وهو معنى التراخي، هذا خارج عن محل البحث، هذا خارج. لا كلام في أن متعلق الأمر الأول يتضيق وهو صوم شهر رمضان، يتضيق بهذا شهر رمضان ما يقدر تأخره، كما أنه لا شك في أنه يجوز في الموسع الواجب الموسع وهو صلي من الزوال إلى الغروب صلاة ظهر وعصر يجوز التأخير إلى ما قبل انتهاء الوقت إذا أحرز الإنسان الإتيان بالمأمور به قبل انتهاء الوقت. يعني أنا أقول لكم ما أصلي الساعة الواحدة أصلي الساعة الثانية مو الثانية الثالثة مو الثالثة الرابعة، ليش؟ أحرز أنه أنا باقي، لا واحد يجي يأخذني، لا واحد يشتفني، لا يسجني، لا واحد يقتلني، أحرزت أنه أتي بالمأمور به. أما إذا أحتمل أنه أنا أضرب طلقة أنا بالمعركة في الصف الأول صار ظهر كور أصليها أول وقت، لأن لا أحرز أني أبقى إلى الساعة المتأخرة قبل الغروب، فإذا أحرزت أني أأتي بهذا المأمور به الموسع في آخر وقت يجوز التأخير، أحرزت هاي الصيغة أحرزت. طيب الكلام فيما إذا تعلق الطلب بفعل لو صيغة أمر لو جملة خبرية من دون تحديد الفعل بالزمان، فهل يكون مدلول الصيغة ونحوها الإتيان بها فورا أو متراخيا نأتي بها بعد 3 ساعات بعد يومين بعد 3، أو لا دلالة لهذا الأمر لا على الفور ولا على التراخي، بل مدلول الصيغة إيجاد الطبيعة، وقد تحصل الطبيعة بالفور وقد تحصل بالتراخي. هنا اختلف الأصوليون في دلالة الأمر على الفور أو التراخي العرفيين وعدم دلالتهما على أي منهما على أقوال. الأقوال قول بالفور ذهب إليه جمهور أهل السنة، قول بالفور، قول لا يدل على الفور ولا على التراخي، هذا الذي ذهب إليه علماؤنا المحققون، ذهب إليه العلماء المحققون من الإمامية، قول بالتراخي، أي 3. لكن هذا القول بالتراخي الآن نقول هذا مو قول، هذا القول الثالث لن عد قول أن صيغة الأمر تدل على التراخي، هذا خطأ. ليش؟ لأن هذه الصيغة إذا اقتضى الصيغة المطلقة إذا جاء بمتعلقها فورا. هذا القول الثالث إذا قلنا تراخي. إذا قلنا دلالة الصيغة على التراخي، يعني شنو على التراخي؟ يعني إذا أمرني بفعله وجئت به فورا، يعني هذا مو امتثال، هاي معنى دلالة الفور، دلالة الأمر على التراخي. لما نقول يدل الأمر على التراخي يعني إذا جئت بمتعلقه فورا يعني مو امتثال، وهذا لا يقول به أحد. شلون نقول هذا قول؟ شلون نقول هذا قول؟ إذا صيغة الأمر، هم قالوا صيغة الأمر تدل على التراخي، لكن نكون نشخص عليها بالخط الأحمر، لأن معنى دلالة الأمر تدل على التراخي يعني إذا أمرت بشيء وجئت بمتعلقه فورا لا يكون امتثالا. عجيب هذا، ما يصير. إذا جئت بمتعلق ما أمرت به ولم يحدده بزمان وجئت بفورا، لماذا لا يكون امتثال؟ من قال بالتراخي إذا كان يقصد هذا التراخي، يعني اتيان المأمور به بالزمن الأول، لا يعد امتثالا، وهذا لا يقول به أحد. إذن نقول معنى قولهم إن إطلاق الصيغة على التراخي يقصدون به أنه ليس على الفور، ليس على الفور، صحيح بريء، ليس على الفور، ليس على الفور، يعني لا دليل على التعجيل، بل الدليل دل على طلب الفعل فقط من دون تعرض للوقت. إذن هذا القول الثالث راجع إلى الثاني اللي قلنا لا دلالة للصيغة على الفور ولا على التراخي. إذن هذا القول الثالث يقول صيغة الأمر تدل على التراخي، راجع إلى القول الثاني الذي نحن ذكرناه أن الأمر صيغة ومادة لا يدل على الفور ولا يدل على التراخي، فليس قولا ثالثا. إذن هذا القول الثالث طيره، صار عندنا القول الأول الفور، القول الثاني عدم دلالة الصيغة على الفور وعلى التراخي لا تدل التراخي، طيرناه رجعنا إلى هذا القول الثاني، معناه أنه ليس على الفور، لا دليل على التعجيل، يعني تقدر تجيبه معجل، تقدر تجيبه مؤخر، يعني لا دلالة له على الفور ولا على التراخي. القول الثالث قول بالتوقف، لا يقول هذا يدل على الفور ولا يقول يدل على التراخي. لماذا؟ يقول إما ما نعرف مدلول الصيغة هل يدل على الفور أو على التراخي، أو نقول أن هذه الصيغة إذا جاءت وقد تعلقت بشيئين، تعلقت بشيئين مشترك بين الفور والتراخي، هذا مشترك. كيف مشترك؟ قالوا هكذا، قالوا استعملت صيغة الأمر بالفور، مثل إيش؟ أمرنا الشارع بالإيمان، الإيمان فوري، أمرنا الشارع بالتوبة، التوبة فورية فورية، واستعملت في التراخي، هكذا قالوا. هذا كلام أهل السنة، لا تنسبة إلى علمانا. قالوا أن الله أمر بالحج ولم يحج رسول الله فورا، أمر الحاج إجا بالسنة السادسة، حج في السنة العاشرة من الهجرة، إذن جاءت صيغة الأمر للتراخي، استعملت في التراخي. وقالوا إن الأصل في الاستعمال الحقيقة، هاي كلها أشياء باطلة عندنا لكن موجودة، موجودة في المدرسة السنية. قالوا إن الأصل في الاستعمال الحقيقة، فكان الأمر حقيقة في كل منهما، وهو الاشتراك اللفظي. الاشتراك اللفظي شنو؟ إذا لفظة وضعت لهذا المعنى، نفس هاي اللفظة وضعت لمعنى آخر، اجوا اللغويين جمعوا اللغة، شافوا لفظة واحدة موضوعة لهذا المعنى وموضوعة لهذا المعنى، في هذا المعنى لبني تميم، في هذا المعنى لبني ساعدة، صار اشتراك لفظي. فهذول قالوا لفظة الأمر استعملت في الفور كالإيمان وكالتوبة فورية، واستعملت في التراخي، جابوا له مثال أن الحج وجب في السنة السادسة وحج رسول الله في السنة العاشرة، إذن على التراخي، خميس الفور ورسول الله يخالف، والاستعمال علامة الحقيقة، رتبوا. إذن لفظة صيغة الأمر استعملت ووضعت في معنيين، وهذا معنى الاشراك اللفظي. فتوقفوا قالوا لا تدل على الفور ولا تدل على التراخي إلا بالقرينة. هذا القول الثالث. إذن المسألة ذات أقوال ثلاثة. طيب أما القول الأول الذي ذهب إليه جمهور أهل السنة وهو دلالة الصيغة على الفور، هذا القول مشهور عند أهل السنة، ومعنى أنه على الفور يجب تعجيل الفعل المأمور به في أول أوقات الإمكان. ذهب إليه مالك وأحمد وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، هذا القول على الفور. القول على التراخي ذكرنا دليلة ما ناقشنا، هذا القول على الفور هم نذكر دليله ونناقش دليل التوقف الذي قالوا أن اللفظ مشترك بين الفور والتراخي، ونناقش دليل الفورية ونثبت القول الذي هو عند علمائنا المحققين أن صيغة لا تدل على الفور ولا تدل على التراخي. يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.